بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذه ليلة 26 من شهر رمضان، ونرى عقارب هذا الشهر تميل إلى الأفول، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم عطائه ألا تمر علينا تلك الساعات إلا وقد غفر ذنبنا وستر عيبنا وسد ديننا وشفى مريضنا وجبر كسرنا وتقبل دعاءنا ورزقنا الاستقامة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. الله الله أيها الأحبة، في هذه الساعات المتبقية ولا تملوا، واعلموا أنكم مكلفون بالاجتهاد في هذه الأيام، فإياكم والتكاسل، فإن سلعة الله سبحانه وتعالى غالية، سلعة يهون في بذلها، في بذل سبيلها، تحصيلها كل شيء، لأنه لا يعدل نعيما فيها أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي: لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فجنة موضع الصوت منها خير من الدنيا وما فيها، فلما يتكاسل الإنسان في بذل أسباب تحصيلها وينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ويعيش بقلبه مع كل صفة وعد الله سبحانه وتعالى أصحابها بهذه الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الصفات تجملوا بها، هذه الصفات حققوها، فإن جنة الله سبحانه وتعالى بذل فيها الصحابة من أجل تحصيلها كل شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الجنة عظيمة، ولهذا كان الطريق إليها طريقا شاقا يحتاج إلى بذل، ليس سهلا، والله طريقها ليس سهلا وليس يسيرا، وإنما هو صعب شاق إلا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثروات وأموال، إنما يسألون صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تقربهم من الجنة. يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هذه أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم، أسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أرجو من إخواننا ومنا جميعا أن نجتهد فيما بقي من هذه الأيام، وأن لا نترك تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا نضيع ركعة أو فرصة أيا كان ألا نضيعها، وأن نغتنم كل لحظة بالذكر والطاعة وتلاوة القرآن والصلاة وصف القدمين لله سبحانه وتعالى. لا تضيعوا يا أخوان الصلوات، لا سيما في تالي الليل والمتأخر من الليل، لا ينبغي أن ننام ونترك الصلوات. كما يحصل من البعض يحاول أن ينام، ينام ركعتين، ينام أربع ركعات، أو ينام الركعات الأخيرة، ويغضب إذا نصحه صاحب له أو أخ له قال صلي، يقول أنا متعب أنا كذا، وينام، ينام عن الصلوات. إذا كنت والله جئت للاعتكاف لتنام فأجرك في ذلك قليل، فاجتهد بارك الله فيك واحرص واحرص. فإن بعض الإخوة من المعتكفين ينام كثيرا، صحيح ولله الحمد المنة فضل الله سبحانه وتعالى، غالب المعتكفين يعني يجتهدون، لكن بعض إخواننا ينام ويتعذر بأعذار. ولهذا كما وعدناكم في أول الأمر بأننا سنغلق الأدوار فلا نوم، العايز بقى ينام يبحث له عن مكان آخر ينام فيه بإذن الله. مع التهجد سنغلق الأبواب، كل يخرج سنغلق الأبواب. واحد يقول زي ما هناكم في أول الاعتكاف، واحد يقول يعني هو واجب، انتوا جايين تشددوا علينا هم خمس صلوات ولا ست صلوات؟ نقول خمس صلوات يا أخي، خمس صلوات، ونحن لا نفرض، لكن نقول أنت جئت إلى هنا تجتهد بارك الله فيك، وتركت أهلك وولدك وتركت ربما يعني مدرستك ومشروعك وجئت تعتكف هنا، فنحن نتعاون بارك الله فيك، نتعاون على البر والتقوى ونتعاون على الخير. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك قلوب أصحابه بذكر الجنة كثيرا، فاشتاقت نفوسهم إلى الجنة. في الجهاد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وفي النفقة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وفي كل موضع يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحث أصحابه على طاعة الله سبحانه وتعالى يذكرهم الجنة. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجنة، وهو يعلم أن قلوب الصحابة رضوان الله عليهم متعلقة بذلك. نعم، قلوب الصحابة متعلقة بذلك، إذا ذكر أحدهم بالجنة أو ذكرت له الجنة نسي كل شيء. أبو الدحداح رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على رجل قال اترك لجارك النخلة وقد خرجت في ملكه وجاره يحتاج، قال اترك لجارك هذه النخلة ولك نخلة في الجنة، مقابل هذه النخلة التي ستبذلها له لك بها نخلة في الجنة. ما قال النبي اتركها له، وإذا فتح الله علينا الفتوحات مثلا أعطيناك مثلا 100,000 أو 10,000، ما قال النبي هذا، إنما أراد النبي أن يحرك بها على شيء، قال ولك نخلة في الجنة. لكن الرجل أبى، يسمع الحوار من ولم يكن هو مقصودا في الكلام، يسمع الحوار أبو الدحداح رضي الله عنه، نخلة في الجنة، نخلة في الجنة، بس أنا ما بس النخلة دي مش بتاعتي، تبجيبها ازاي دي؟ حتى كان من الليل فذهب إلى الرجل، قال يا رجل، قال نعم، قال تبعني نخلتك هذه عند الرجل هذه ببستاني كله، ببستاني كله، بستان يعني مثلا نخلة بعشر أفدين مثلا، قال طبعا أبيعك، طيب أيوه نخلة ببستان أبيعك، فباعه النخلة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، نعم، قال النخلة التي قلت للرجل لك بها نخلة في الجنة، قال نعم، قال يا رسول الله إني قد اشتريتها وإني قد تصدقت بها على هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ثم عاد أبو الدحداح إلى زوجه وولده وهم في البستان فقال يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال اخرجي، يلا تعال هات العيال وتعال اخرجي، فلقد أقرضتها الله ورسوله. ماذا قالت المرأة؟ قالت بئس ما صنعت، من أين نأكل ونعيش؟ ماذا قالت المرأة؟ قالت ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، دخن دخن ربح البيع. صهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منعه المشركون، وحصل بينهم مبارزة ورمي بالسهام، فكان مما قالوا، قالوا له: جئتنا صعلوك لا مال لك، حتى إذا كان لك مال تريد أن تهاجر به؟ قال: أو مالي تحتاجون؟ يعني قضيتكم هي المال؟ أو مالي تحتاجون؟ قالوا: نعم. قال: أولو دللتكم عليه تركتموني ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: مالي في كذا، ودلهم عليه وترك ماله ومكة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا صهيب. هذه الجنة يا إخوان التي لا ينبغي أن ينام طالبها ولا أن يقر قرار من أرادها. وهذه الجنة درجات، خلي بالك، درجات: الصف الأول، الصف الأخير، الصف الوسط، المصلي والمتصدق والمنفق، على حسب الأعمال. فدرجات الناس في الجنة على قدر أعمالهم. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما يقص رؤيا على أصحابه، فقال: عرض علي الناس، يعني في النوم، وعليهم قمص، قمص يلبسون قمص يعني جلاليب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. واحد مثلا قميصه لغايه هنا، واخد بالك، ومنها ما هو اقل ومنها ما هو اكثر، وهكذا جلاليب بس القصير والطويل، هكذا يتفاوت الناس. ثم عرض علي عمر وعليه قميص يجره، قميص عمر عمال ايه مدلدل وراه، وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ متى أول هذه الرؤيا؟ قال: الدين. قال: الدين. فالناس في الجنة درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول زمرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ومن يستمع، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أول زمرة تدخل الجنة على صورة مين؟ على صورة القمر ليلة البدر. ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة، ثم هكذا يتفاوت الناس بعد ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف اللي فوقهم، يعني كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما تتراءون الكوكب الدري ليه في الغابر. شوف احنا الآن بننظر إلى السماء، تجد كوكبا غائرا بعيدا في الأفق ننظر إليه، هكذا أهل الجنة ينظرون إلى منازل هؤلاء فوقهم في الجنة. فالله الله في الجنة يا أخوان، الله الله، حركوا. الحمد لله، الحمد لله أنك اليوم لست مع المرضى على الأسرة البيضاء، الحمد لله أنك اليوم لست ممن ركب له أسطرة يتبول ويتغوط منها، الحمد لله اليوم أنك لست من المسجونين الذين يوقد لهم النور بحساب، ويقدم لهم الطعام بحساب، ويضربون بالسياط وغير ذلك. الحمد لله أنك لست مبتلى في ولدك الذي صنع حادثا على الطريق وأنت مشغول به وقد مات دماغه وأنت بجواره، ولا بزوجتك التي جاءها تسمم ولادة فأنت محصور بها في المستشفى. أنت الآن الحمد لله نعمة، صحة، عافية، تيجي تنام في المعتكف، تيجي تنام في كذا، تيجي تضيع وقتك، تتك حد يحركك، تنتظر حتى يكبر الإمام، تنزل وتاخد خطة وتستحمى. ايه يا اخوي، انشط ان استطعت لذلك احد ان الله تفعل. هب انك وحدك يا اخي، هب انك وحدك، ما فيش حد يقولك انزل صلي ايه مثلا. طب انت لوحدك تنام ازاي؟ تنام ازاي يا اخي؟ ينبغي يا اخواننا تربى كده على مراقبة الرب سبحانه وتعالى ورغبة الخير من انفسنا، من انفسنا. انك ستحشر وحدك، وتبعث وحدك، وتقف في ارض المحشر وحدك، تتطاير الصخر فتاخذ كتابك وحدك، تتجاوز الصراط وحدك. فانقذ نفسك، انقذ نفسك، مفترض انك تيجي تقول والله يا اخي احنا ليه مثلا ناخد راحة ساعتين او ساعة ونص مثلا، عاوزين نجتهد اكتر مثلا، او يا شيخ انا كذا. في ما شاء الله اخوة ما شاء الله تبارك الله عليهم جزاهم الله خير، صراحة المصحف لا يفارق ايديهم، واما مصلي واما معه المصحف واما 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 الى اخره. نريد اجتهاد يا اخوان، نريد اجتهاد، نريد نشاط. هذه ليلة القدر نتحراها. نحن ما جئنا هنا نجامل بعضنا بعضا، ولا جئنا هنا ولا جائزة ستوزع في آخر الاعتكاف مادية. مش هنعطي مثلا الاعتكاف السنة دي هياخد راتب 1000 جنيه ولا ياخد 500 جنيه. جئتم جميعا تتحرون الخور، وجزاكم الله خيرا. حتى النائم جزاه الله خيرا، لكن هذا من باب الحث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على هذا، كان يقول نعم العبد لو كان يقوم من الليل، نعم العبد لو كان يقوم من الليل. يحث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فقم يا أخي بارك الله فيك واجتهد جزاك الله خيرا. عالمنا الليلة باختصار إن شاء الله شديد نكمل به الوقت، هو فارس الإسلام ومرهب الأبطال. هو الفارس الذي لا يشق له غبار. هؤلاء الصحب الكرام الذين نكرر قائلين لم يتعب النبي صلى الله عليه وسلم في تربيتهم، بل كان النبي يربي بالإشارة، يربي بالإشارة، يربي بالنظرة. يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم بنظرته، بإشارته، بإشارته. كثيرا ما قالوا فتلألأ وجه النبي، كثيرا ما قالوا فغضب النبي واحمر وجهه، كثيرا ما قالوا هذا. فتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إشارات. النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة هذه الغزوات ما اعتزل غزوة مرة وقال لأصحابه أنتم أتعبتموني، أنتم كذا، وروحوا تعالوا. أبدا لم يتعب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بذل الصحابة نفوسهم رخيصة من أجل رفعة الإسلام، ولم يقتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم. بل مات النبي صلى الله عليه وسلم فواصل الصحابة الفتوحات، وصلوا إلى السند وإلى الصين وإلى أسبانيا وإلى وفتحوا إفريقية وفتحوا مصر. كل هذه الفتوحات لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن هؤلاء المبشرين بالجنة ذاك الرجل الذي أسلم مبكرا وبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة، هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي إن لكل نبي حواريا، وإن حواري من الزبير ابن العوام. الزبير بن العوام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم مبكرا منذ نعومة أظفاره، عند البلوغ أو بعد البلوغ بقليل أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وجاهد وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الفارس. فإذا كان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، فإن الزبير بن العوام أول من سل سيفا في سبيل الله، أول من سل سيفا في سبيل الله حينما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلته قريش، فركب فرسه وأخذ سيفه وخرج رضي الله عنه ليقاتل، وهو في مكة مستضعف، في مكة مستضعف، خرج ليقتل من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلقاه فيقول إلى أين أنت ذاهب يا زبير؟ فيقول يا رسول الله بلغني كذا وكذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. كان للزبير بن عوام حينما نقضت بنو قريظة العهد، قال الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير ابن العوام. وزاد أبو نعيم فيه يوم الأحزاب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. قالها ثلاثا. قال الزبير: أنا. النبي قال: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ طبعا هذا في اليوم النباة اللي لا يتحرك أحد إلا بحساب، لأنه يوم بلغ الخوف مبلغا عظيما، وبلغت القلوب الحناجر، وظن الصحابة بالله الظنون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله. وأتى بالخبر. فقال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم بني قريظة؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. فأتاه. ثم قال في الثالثة: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير بن عوام: أنا يا رسول الله. فأتى الزبير بخبر ثلاثا، حينها قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه. الزبير بن عوام يوم مقتله قال عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة أبويه، فقال: ارمي فداك أبي وأمي. النبي جمع للزبير بن عوام يوم بني قريظة أبويه، وقال: ارمي فداك أبي وأمي. طبعا هذه كلها مناقب عظيمة جدا لكل نبي حواريا، يعني خاصة، خواص يعني. فمن خواص النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوام، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأكثر من صحابي، جمعها كذلك لسعد بن أبي وقاص، فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وقال أيضا للزبير بن عوام، قال له: ارمي فداك أبي وأمي. وأيضا خرج الترمذي قال عن هشام بن عروة قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل. احنا مرة معنا وقعت الزبير مع ولدي عبد الله يوم الجمل، لما قال: يا بني وإني لأراني سأقتل اليوم مظلوما، وإن أكبر همي عندي ديني. وقال الوصية المشهورة التي شرحناها من قبل. يومها ماذا قال لابن عبد الله بن الزبير؟ قال: ما مني عضو، يقول الزبير لولدي، ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بيقول عبد الله: يا بني يعني اصبر، واصل، اعمل لدينك، انا ما مني عضو الا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدي، رجلي، بطني، ظهري، ضلعي، راسي، كل ذلك. قال: حتى انتهى ذلك الى فرجه، حتى الفرج جرح وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هذا البطل الصحابي الجليل، وهو احد السته الذين عهد عمر رضي الله عنهم اليهم بالخلافه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل انتهى دور الزبير؟ ابدا، بل هو الزبير الفارس، بل هو الزبير البطل المغوار، بل هو الزبير فاتح الفتوحات. في اليرموك يتحدث الروم عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه، فهو مع المسلمين في الروم، لم يتخلف بعد رسول الله، بل بقي مجاهدا حتى آخر أنفاسه، حتى وصل أمره إلى مصر. فمن الذي فتح مصر؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص هو فاتح مصر. كيف فتح عمرو مصر؟ لقد جاء عمرو لفتح مصر وعليها المقوقس، وأراد أن يدخل، لكن الحصن قوي، وأبى الحصن أن يفتح عليهم، حاصروهم، ودام الحصار فترة طويلة، وكان لابد من عمل بطولي يفتح بهذا الحصن. فإذا بالزبير بن عوام رضي الله عنه يفاجأ به المسلمون أنه جاء بسلم ثم صعد عليه ثم على هذا الحصن، ثم كبر تكبيرة واحدة ورمى بنفسه ففتح الحصن وفتحت مصر رضي الله عنه. الزبير بن العوام تحت إمرة من؟ عمرو بن العاص المكار، عمرو بن العاص الكذاب، عمرو بن العاص المنافق على ألسنة هؤلاء الكذابين الأفاكين المنافقين الذين يأبون إلا عمرو بن العاص؟ أين الذين كانوا يريدون قتل عمرو بن العاص بالأمس لما تعاهدوا على قتل معاوية وعمر وعلي بن أبي طالب تحت شعار إن الحكم إلا لله؟ وهل أمر الله وحكم أن تقتل سادات الصحابة؟ هل أمر الله وحكم أن تقتل سادات الصحابة؟ أم وحكمك أنت وحكم الشيطان؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا الزبير بن عوام على ضخامته حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح مصر تحت إمرة من؟ تحت إمرة عمرو بن العاص. لم يقل له أنت منافق يا عمرو، أنت كذاب يا عمرو، أنت كذا يا عمرو. وهذه في سنة كام؟ هذه في سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص هذا الصحابي الجليل الذي دوخ الأعداء وأرهب الأعداء. الفرس تعرف من عمرو، والروم يعرف من عمرو، وسواد المسلمين لا يعرف من عمرو إلا الرجل الكذاب المحتال هو ومعاوية رضي الله عنهما. بئس ما قالوا وبئس ما اعتقدوا، وإن لله وإن إليه راجعون. في صحيح الإمام مسلم جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه على الإسلام. لم يكن عمرو يا أخوان رجلا مهملا، عمرو هذا رجل خاص، فجاء يبيع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يسلم عمرو في زمن أبي بكر، ولم يسلم في زمن عمر، ولم يسلم في زمن علي، وإنما أسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع يده في يد النبي ليبايع على الإسلام، ثم نزع عمرو يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ في يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله، أشترط. قال: تشترط ماذا؟ تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي. أنا لا أريد أن أدخل أغفر لي أو لم يغفر، أنا أريد أن أخذ منك الآن يا رسول الله، أبيعك لكن لي شرط. ما هو؟ أن يغفر الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ أن الإسلام يجب ما قبله؟ خلاص أنت أسلمت، كل ما مضى هذا مغفور لك، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ فالزبير بن عوام رضي الله عنه كان تحت إمرة عمرو بن العاص رضي الله عنه. وأبو عبيدة في غزوة السلاسل، أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، كان تحت إمرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وأمه عمرو بن العاص وأبو عبيد خلف ظهره، بل أمهم عمرو وصلى بهم الصبح وهو جنب جنب وتيمم، لأن الليلة كانت شديدة البرد ولم يغتسل، تيمم وصلى بهم ولم يسمح لأحد أن يصلي، لأنه قائد مجرب يريد أن تقع الهيبة في نفوس الجميع له. وطبعا الناس ما أبش إيه، ليس عندهم دراية ولا ضربة، وبعدين مواضع القتال تريد حكمة وحزم وحزم. ولهذا لما وصل أبو عبيدة ابن الجراح قرر عمرو هذا وقال: إنما أنت مدد، أنت مدد، أنت تبع، أما القيادة فلي. قد يقول قائل: عمرو يحب القيادة ولم يتأدب مع أبو عبيدة. لا، إنما عمرو يؤدب من تسول له نفسه أن يرفع برأسه. فإذا كان هذا أبو عبيدة وهو يقرر أنك خلفي، إذن فمن دون أبو عبيدة؟ فهناك أمور ما يصح معها إلا الحزم، إلا الحزم، ما يصح معها إلا الحزم. ولو ترك المسلمون هكذا بدون حزم، والله لسطى بعضهم على بعض، والله لن تركت الحرمات. زي مثلا إخوة مثلا يقولك إيه، هو هما ليه بيعملوا جوازات سفر وكذا بتوع السعودية دول؟ ليه البيت ده بيت الله وبيت المسلمين كله، احنا نروح، اللي عايز يروح عمرة يركب ويروح، واللي عايز يحج يركب ويروح. ايه ليه يعني مسألة الجوازات والتأشيرات والحاجات ديت وكذا؟ وهذا صد عن سبيل الله وصد عن بيت الله الحرام. فتوى حلوة صحيح، البيت ده بتاع الجميع، ليه ما نكونش كده؟ هذا من باب الحزم، وهذا من باب درء المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. هل تعلم أن الأمر لو كان كذلك لما أمنت على بيت الله الحرام؟ ولما أمنت على الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة للمسلمين؟ كم من المسلمين يريد الفساد والإفساد في الأرض؟ والدليل على ذلك أكثر من مرة هذا الحرم وهذه الكعبة التي تقولون كعبة يعني ونذهب إليها بدون ضوابط، هذه الكعبة نزع الحجر الأسود منها يوما ما وبقي خارج الكعبة قرابة 20 سنة. فمن الذي نزعه؟ اليهود؟ لا. النصارى؟ لا. ومن مين؟ الروافض القرامطة الباطنية لما استولوا على الكعبة وقتلوا الحجيج يومها وامتلأت مكة بدماء الحجيج. أيوه بس دول زمان، وسنة 83 لما اعتدوا على حجاج بيت الله الحرام، فلا بد من ضوابط. فالحزم يكون مطلوبا احيانا، لان كل الناس ليس الزبير بن عوام ولا عبد الرحمن بن عوف ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هذه امور طالما انها لا تخالف الشريعه فالامر في ذلك واسع. فرضي الله عن الزبير بن عوام من صحابي جليل جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وواصل الجهاد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم. وهذا هو الدين الذي رب أمثال هؤلاء، أسأل الله أن يلحقنا وإياكم به. يقول قطعت وقت الاعتكاف بسبب وفاة عندي لمدة يومين ثم عدت مرة ثانية، هل الاعتكاف صحيح أم لا؟ أنت معجور إن شاء الله طالما خرجت لحاجة وكذا، أنت معجور إن شاء الله. هل يجوز المرور بنياد المصلين في الصلاة؟ أما إذا كانوا يصلون مع الإمام فيجوز المرور بين يدي المأموم، أما الإمام فلا يجوز، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد جاء عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما جاء راكبا على حمار ثم نزل عليه وأرسل الحمار ومشى بين يدي بعض الصف. فإذا كانوا يصلون جماعة، الإمام يصلي بالمسلمين جماعة، فلا بأس بالمرور بين صفوف المصلين. أما إذا كان الواحد يصلي وحده فلا يجوز المرور بين يديه ولا بين يدي الإمام. يبقى الإمام والمنفرد لا يجوز المرور بين يديه، أما المأموم فيجوز المرور بين يديه. يقول أرجو الدعاء بظهر غير بشاب مسلم وشابة مسلمة أن يشفيهم الله من المرض حيث أنهم في أمس الحاجة، نسأل الله عز وجل أن يشفيهما وأن يشفي كل مريض مسلم. يقول نرجو أن تشرح الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية. إذا شرحنا الفتنة فهي فتنة، والذي عليه سلف الأمة الإمساك عما شجر بين الصحابة، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن طالب العلم في دروس العلم الخاصة أو في دروس العلم المؤصلة يتعرف على شيء من هذا، لكن مجملك العام واعتقادك العام ألا تفوض في هذه أبدا. وأن تعلم أن علي رضي الله عنه صحابي جليل، وأنه لم يحرص على قتل مسلم واحد، وكذلك معاوية رضي الله عنه صحابي جليل ولم يحرص على قتل مسلم واحد، ولكن هو اجتهاد. فأمسك اللسان ولا تسمع أحداث هذه الفتنة من على يدي أو على يد كثير من الدعاة المعاصرين الذين يريدون تصوير هذه الفتنة تصويرا على حسب ما يرونه، على حسب ما يرونه. فقد كفروا بعض الصحابة بسبب هذا. اوعى تسمع شرايط فهذه الفتنة. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وسئل ايضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الشرايط اللي طلعها طارق سويدان في هذه احداث هذه الفتنة، هل تسمع او لا؟ فقال لا تسمع، قال لا تسمع. ثم ان طارق سويدان ليس من العلماء، هكذا قال شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هل يجوز المجموعة ان يخرج صدقة لمسكين واحد؟ ايوه نعم، يجوز ان تخرج مجموعة الصدقات لمسكين واحد، ويجوز ان يفرق الصاع الواحد على عدة مساكين. يعني يجوز تدي الواحد 100 صاع ويجوز تدي صاع لاثنين ثلاثة. وعلى فكرة يا اخوان المسجد هنا الشيخ علاء جزاه الله خير بيتلقى الان اللي عايز يطلع صدقة الفطر، يعني هي حوالي مثلا 3 كيلو رز، قول مثلا 7 جنيه، يعني مثلا قول الفرد 7 جنيه تسلموها للشيخ علاء، بس من الان عشان يقدر يجيب رز ويجهزه بياضه على يوم العيد جزاكم الله خير. احنا نرجو من الاخوه اللي لسه ما طلعوا يعني هيطلعوا صدقه الفطر يدوا للشيخ علاء عشان يشتري من الان، فاحنا بنجمع من الان الاموال. هتجيب رز انت نفسك او هتوزع بنفسك؟ خير الحمد لله. طيب حكم من صلى صلاه الفريضه او النافله ثم بعد ذلك وجد في ساقيه قشر سمك ينظفه، هل قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب اطول من العشاء؟ هل قراءة النبي في المغرب أطول من العشاء؟ لا، قراءة النبي في العشاء أطول، لكن المغرب كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. يقول أمي قد بلغت من الكبر عتيا وتقرأ القرآن فتخطئ في تشكيل الأحرف، فهي ذات تعليم متوسط وتسأل تكمل القراءة أم واجب التعلم أولا؟ بالنسبة للفتحة تتعلمها تعلم جيدا لصح صلاتها، أما ما عدا ذلك فالمستحب أن تتعلم، لكن إذا عجزت فلها أجران كما قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله به أجران. ماذا يفعل مع من يعيش مع أب وأحد الإخوة لا يصلون ونصحه كثيرا بكل الطرق؟ يواصل. وأما الأخ فإن لم ينتصح ويصلي فله أن يهجره إذا كان هناك مصلحة، أما الأب فلا يهجر أبدا لكن يواصل أنصح معه. يقول هل يجوز الخروج من المعتكف في يوم 29 رمضان؟ طيب ما الدليل؟ إنما خروج المعتكف يكون مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، أما في يوم 29 لا يجوز. لا يجوز أن تخرج المعتكف قبل غروب الشمس بنصف ساعة، ومن خرج قبل المعتكف بطل اعتكافه حتى لو مشترط إيه؟ ما خرج لطاعة ولا خرج لكذا. يقول هل قرمت فرقة كباكي فرق مثل الخوارج؟ طبعا دي من فرق الشيعة. هل يجوز المريض أن يقوم بإفطار صائم في بلد غير بلد ما غير المدينة يقيم فيها؟ هو يفطر الفقير في البلد بتاعته، لكن لو فطر فقيرا في بلد أخرى أجزأه ذلك إن شاء الله. رجل حلف على زوجته قال لها أنت محرم علي اليوم القيامة، وكان في غضب لأنها امتنعت عن جماع ماشي. وبعدين لما سأل هو سأل فقال يعني 10 مساكين كفارة يمين، فطلع فلوس الفقراء، موضوع لو مر عليه سنين. طيب إذا قال أنت محرمة علي إلى يوم القيامة، التحريم هذا على حسب نية الحال. إن قال أنت محرمة ولم يقل كأمي وأختي، إن قال أنت محرمة كأمي وأختي فهذا ظهار ولا يسأل عن نيته، لكن إن قال أنت محرمة فقط فهذا يحتمل. إن قصد طلاقا تحرم يعني تطالق فهو طلاق، وإن قصد ظهارا يعني زي أمي وأختي فهو ظهار، وإن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهو قد حرم على نفسه ما أحل الله عز وجل. يعني تحرم عليه يعني مثلا مش جاي لك ولا كده يعني، فهذا فيه كفارة يمين، فعلى حسب إيه؟ على حسب نيته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم بحب ورضا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.